بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك الذي نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله. وبالمناسبة اليوم وصلتني رسالة على أن الشيخ دكتور خالد السبت انتهى اليوم من مختصر تفسير ابن كثير للمبارك فوري المسمى المصباح المنير، وقد بدأه عام 1425 أو في شعبان عام 1425، فأكمل 10 سنوات يعني إلا شهرا أو شهرين. فإن شاء الله نأمل أننا لا نصل إلى هذه المدة، لأننا يعني نختصر كثيرا، لكن من استطاع منكم أن يحصل على هذا الشرح فهو نافع ومفيد حقيقة، ويعني فيه فوائد كثيرة جدا أنا شخصيا استفدت منها، وقد سمعت أكثره يعني في السيارة أو في السفر أحيانا لأنه موجود مسجل MP3. لكن الذي عندي يعني هو آخر القرآن الذي بدأ به الشيخ، ثم بعد ذلك من البقرة إلى بداية سورة الأحزاب، ما بين سورة الأحزاب إلى سورة الرحمن إن لم تخن الذاكرة هذا ليس موجودا عندي، فهو الذي الشيخ ختم به، فأنا أنصحكم به كثير، وأنا أحاول إن شاء الله أني أضع نسخة عند الشيخ ممكن تنسخونها وتستفيدون منها، لأنه حقيقة في نفع كبير وفي منهجية وتستمعون إليه، وأيضا هو مختصر مثل هذا، مختصر للمبارك فوري عليه حفظه الله وأعظم غفر الله له وأعظم درجته، وهو يعني معاصر، لكن منهجيته قد تختلف في الاختصار عن منهجية أحمد شاكر رحمه الله. لكن المقصد أنه ستسمعون تعليقات كثيرة فيما يخص منهج ابن كثير، فيما يخص قضية أيضا منهجية التعليق والاختصار، كذلك أيضا فيما يخص تحرير لبعض المسائل التي تكون في التفسير أو في علوم القرآن. طيب، فلعله إن شاء الله يكون يعني مما يعينكم، وإن شاء الله يرتقي بكم درجة أكثر من هذا الدرس. كنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال الإمام بن كثير رحمه الله قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك يعني ثم اختلف المفسرون في السبب الذي من أجله قال اليهود ذلك وذلك أن هذا الأثر الذي ذكره هو في صحيح البخاري وسيذكر إن شاء الله المؤلف. قال رحمه الله ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك فقال بعضهم إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني محمد في أمر نبوته وروي عن ابن عباس أنه قال حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام فقالوا ذلك لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني عما شئتم قالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وأخبرنا كيف ماء الرجل وماء المرأة وكيف يكون الذكر منه والأنثى وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعني فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق فقال نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام هل تعلمون إن إسرائيل يعني يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه فنذر لله نذرا لئن عافاه الله من مرضه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها فقالوا اللهم نعم يعني صدقت في هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليهم وأنشدكم بالذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد قال وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد قالوا أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك يعني نجتمع معك أو نفارقك قال فإن وليي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه قالوا فعندها نفارقك ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك قال فما يمنعكم أن تصدقوه قالوا إنه عدونا فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل إلى قوله كأنهم لا يعلمون إلى قوله إيش لو كانوا يعلمون طيب أبشر إيش عندي من مرضه. طيب تراجع في المسند. نعم عندي من مرضه فتراجع في المسند. طيب قال فعندها باء بغضب على غضب، وقد رواه أحمد في مسنده وعبد بن حميد في تفسيره. هذا الأثر أو الحديث يبين عنة هؤلاء اليهود، فكما أنهم كانوا متعنتين على موسى عليه الصلاة والسلام فيما مر معنا من الابتلاءات التي مروا بها، فكذلك أيضا كانوا متعنتين مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم به وفيما طلب منهم تصديقه صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل. ولذلك جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم، لأنه بأبي هو وأمي يعلم أن هذا من صفتهم أنهم ينكرون ويجحدون الحق بعد أن يعلمونه. ولذلك انظروا إلى حالهم، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما عندهم وصدقوا ذلك، ولم يجدوا شيئا يطعنون به سوى ماذا؟ سوى أنهم قالوا إن جبريل عدونا ولذلك لا نتابعك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنه ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا ويش وكان جبريل وليه، إلا وكان جبريل وليه. قال ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه، يعني إلا وجبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي يبعث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا في فائدة عامة نستفيدها، وهو أن الذي يأتي بالوحي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو جبريل. حتى موسى، نعم حتى موسى، مع أن موسى أعطي الألواح، أعطي الألواح، يعني هو من جاء بشيء مكتوب، هو من جاء بشيء مكتوب. ولذلك احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لو شاء لأعطاه الوحي في قراطيس يقرؤونها، واضح؟ ولذلك لما احتجوا بهذه الحجة مشركي مكة، قال الله الله عز وجل بأنه إيش قد أعطى قوما قبلكم فلم يستجيبوا، فإن لم تستجيبوا فسيعذبكم، كما سيرد معنا إن شاء الله في أول سورة الأنعام. المقصد هنا أن هؤلاء سألوا هذه الأسئلة، وهذه الأسئلة أنا أظنها يعني واضحة بالنسبة لكم، في إشكال فيها المعنى واضح فيها. وطبعا هناك أسئلة غير هذه، ولو يعني أراد شخص أن يجمع الأسئلة التي سألها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم لوجد فيها شيئا كثيرا من علم الغيوب من جهة، ومن جهة أخرى لوجد فيها أشياء كثيرة إن صح التعبير نقول تدلنا على ما هو الشيء المتفق بين الكتب السماوية، بين الكتب السماوية. فهؤلاء ما سألوا إلا عن شيء يعلمونه، ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يستوثق منه أهو وحي يوحى إليه أم أنه شيء يدعيه، أم أنه شيء يدعيه. وهذا يفيد الإخوة الذين بالذات في بلدانهم بعض النصارى أو اليهود، أو قد يكون لهم يعني نوع من الاحتكاك بهم، فيفيدهم كثيرا في مسألة دعوتهم، وفي أيضا مسألة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في إجابتهم من الأسئلة، وفي أيضا محاجتهم، ففيها خير كثير. المقصد هنا أن هؤلاء من تعنتهم أنهم لم يعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، بل عادوا من يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. ولذلك لامهم الله عز وجل لوما واحدا جامعا، وهو أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة. ولا شك أن هذا يا إخوة من أعظم الذنوب وأشدها تأثيرا، وهو مدخل الهوى، لأن الإنسان يصبح يأخذ من وحي الله ما يشاء وما يختار بهواه، وليس ما أخبره الله عز وجل أو أخبره به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيصبح لا ضابط لعنده سوى ما يشتهيه وما يرغب فيه. فإذا كان الذي يحركه هو داعي الهوى فقط فقد عبد هواه، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الجاثية، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فعبادة الهوى من أشد الطواغيت، فالهوى من أشد الطواغيت التي تعبد من دون الله عز وجل. ولو لاحظنا القدر المشترك بين أهل الأهواء والمبتدعة بشكل عام لوجدنا أن الهوى هو مرتكز أساسي لكثير من هذه الأمور التي تحدث سواء للمسلمين أو لغير المسلمين. وهذا الآن شاهد واضح جدا، تحذير الله عز وجل لنا من اتباع الهوى كما في هاتين الآيتين. قال الإمام بن كثير رحمه الله: وقال البخاري: قوله من كان عدوا لجبريل، قال عكرمة جبرا وميكا وسراف وسراف عبد، يعني هي بمعنى عبد، وإيل الله. هذا عند البخاري، والبخاري أخذه أيضا من ماذا؟ من مجاز القرآن لأبي عبيدة، وهو موجود أيضا في فتح الباري، تجدونه قد ذكره بسنده المتصل عن عكرمة. طيب، وهذا لا شك أنه قول لكثير من السلف في أن جبرائيل معناته عبد الله، وميكائيل عبد الله، وإسرافيل عبد الله. وهذا يعني تفسير يعتبر يعني سهل وجيد، وأيضا يبعدك عن كثير من الإشكالات. أما غيره فإنه يعني غير هذا القول فإنه لا بد أن يكون فيه بعض الإشكال، بعض الإشكال سواء في اللغة أو في غيرها. لكن إذا قيل أن هذه الكلمات ليست عربية وأن معناها بالعربية هو كذا، فهذا يكون أسهل وأسرع، وكما ذكرت لكم يكفي أنه قول عامة السلف. قال: وكذا قال غير واحد من السلف. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. قال: ومن الناس من يقول أيل عبارة عن عبد، والكلمة الأخرى هي اسم الله. فهمتم؟ لأن كلمة أيل لا تتغير في الجميع، فوزانه يعني مثاله أو ما يشابهه بالعربية عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعبد القدوس وعبد السلام وعبد الكافي وعبد الجليل، فعبد موجود في هذا كله، واختلفت الأسماء المضاف إليها. فهمتم؟ يعني هذا القول الآن عكس القول السابق، لأن السابق يقول جبرا إيل، إيل هي الله وجبرا بمعنى عبد، هذا يقول العكس، جبرا بمعنى الله، يعني يعود إلى صفة لله، فيكون جبرا يعني عبد الجبار، وسيأتي الآن. فهمتم؟ وتكون كلمة إيل هي بمعنى عبد، هذا أيضا محتمل، وغالبا أن مثل هذا يرجع فيه إلى أهل اللغة التي كانت بها هذه الكلمة، والظاهر والله تعالى أعلم أنها من السرياني. قال: فعبد موجود في هذا كله، واختلفت الأسماء المضاف إليها، وكذلك جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك. قال: وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف، والله أعلم. وهذا موجود إلى الآن، أن غير العرب يقلبون الاسم فيقدمون المضاف إليه أولا، والمضاف يصبح هو الثاني، يعني عكس الكلام العربي الذي يأتي المضاف أولا والمضاف إليه يأتي ثانيا. واضح؟ هذا واضح الآن في إضافة أسماء الزوجات للأزواج، أليس كذلك؟ أي في كل اللغات تقريبا. قال: ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبينهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ابن كثير خبرا في ذلك مطولا من رواية الشعبي عن عمر، نقله من تفسير الطبري وابن أبي حاتم بإسناديهما، ثم أعلهما بالانقطاع بين عمر والشعبي وهو كما قال. يعني يقول أحمد شاكر أن هذين الخبرين وسندهما معلّى بالانقطاع، لأن الشعبي عامر الشعبي كما تعرفونه والتابعي الجليل لم يدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لم يدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فإذا بين الشعبي وبين عمر أحد لا يعرف، فإذا الخبر منقطع. هو لا إشكال، لكن سيبقى أن هذا فيه تحديد أمر غيبي وهو سبب النزول، وسبب النزول العلماء يعاملونها من حيث الأسانيد معاملة أحاديث الأحكام، لأنهم يرون أن لا حكم الرفع، بخلاف التفاسير التي يكون معتمدها اللغة فإنهم يقبلونها حتى لو كان إسنادها ضعيفا أو مرسلا أو منقطعا. واضح؟ لأن الضابط فيها هو اللغة. أما أسباب النزول فيرون أنها لها حكم المرفوع، فالصحابي إذا قال هذه الآية نزلت في كذا فحكمه حكم المرفوع، هذا عند جمهور منهم. قال رحمه الله: وأما تفسير الآية فقوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي من عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك، فهو رسول من رسل الله ملكي، ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل، كما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم، وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله، لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه، وإنما ينزل بأمر ربه، كما قال تعالى عنه: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. سبب نزول هذه الآية أنهم قالوا له: إيش ها؟ لماذا لا يأتيك جبريل في أي وقت تريد؟ أنهم احتجوا عليه بأنه لماذا لا يأتيك ما دام صاحبك جبريل، فلماذا لا يأتيك في الوقت الذي تريد؟ فالله عز وجل قال على لسان الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني ليس لنا أن ننزل إلا إذا أمرنا الله عز وجل. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة يونس: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يبدل حرفا مكان حرف ولا كلمة مكان كلمة، والملائكة ليس لهم أن ينزلوا في غير الوقت الذي يأمرهم الله عز وجل بالنزول فيه، فإذا هذا الدين هو شرع الله عز وجل، وما رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جبريل إلا مبلغون عن الله، إلا مبلغون عن الله. فمهمة الرسول البلاغ، كما قال الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ. واضح؟ طيب. قال الله تعالى، قال رحمه الله: وقد روى البخاري في صحيحه، نعم، قال: وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذه آية صريحة وواضحة. قال: وقد روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ها، ما علاقة هذا الحديث بتفسير الآية؟ ما مشايخ؟ أيوة، لا، الحديث عام: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. هذا ما يسميها العلماء قياس الأولى، قياس الأولى، وهي من طرق الاستنباط. وهو ماذا؟ إذا كان من عادى وليا من أولياء الله من البشر قد حار، يعني فهو في حرب مع الله عز وجل، فكيف بالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين اصطفاهم واختارهم واجتباهم؟ واضح؟ فالنبوة والملائكية عليها علامة، أما الولاية فليس عليها علامة إلا أنها ماذا؟ ها، إلا أنها لا تكون إلا في طاعة الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، وصلت، واضح يا مشايخ؟ فإذا هذا ما يسمى بطرق الاستنباط، طريق الأولى. هذا ما يسمى بطريق الأولى، فتنتبهون لهذا، هذه طريقة من طرق الاستنباط، والاستنباط هو جزء من التفسير، وهو يقابل التدبر. فالتدبر هو النظر في عاقبة الأمر أو في نهاية الأمر وفي جملته، وأما الاستنباط فهو لا، ترتيب حكم على حكم مذكور، فهو ترتيب حكم على حكم مذكور. ولذلك الاستنباط لا بد فيه من أداة، فالأداة هنا مثلا في هذا الحديث هي ماذا؟ ابن كثير لماذا جاء بهذا الحديث؟ ها الأداة هي مثل ما قلت لكم قياس الأولى، لأنه إذا كان من عاد مؤمنا من المؤمنين إنسان مجهول يعني الناس لا يعرفونه وليس على رأسه تاج، لا يتميز عن سائر الناس، إنما تميز بطاعة الله عز وجل وعمله بمرضاته، فقرب من الله عز وجل بسبب هذه الطاعة فصار وليا من أولياء الله. من عاد هذا الولي، وقد ورد طبعا في بعض الأحاديث من صلى العصر والفجر في جماعة إلى آخره، أنا ليس مقصدي أن نتكلم عن مسألة الولاية وأسبابها، لكن أنا مقصدي أنه من عاد وليا من أولياء الله وهو تقي خفي فقد بارز الله بالحرب، فكيف بمن عاد نبيا أو عاد ملكا كجبريل عليه الصلاة والسلام؟ أيوة، فهذا أوضح وأقوى. هذا مثل قول العلماء أنه فلا تقل لهما أف، يدل على ماذا؟ على حرمة الضرب، أليس كذا؟ يدل على حرمة ما هو أشد منه، فهذا يسمونه طيب أبشر أبشر، فهذا يسمونه قياس الأولى. طيب، فيهمني أن تعرفوا طريقة ابن كثير رحمه الله في مسألة الاستدلالات، لأن هذه الطريقة تنفعكم كثير في أيضا أنتم استعمالها وأيضا الاستفادة منها، ولا نعتبر مثل ما يقول بعض الجهال الذين لا يعرفون قيمة تفسير ابن كثير فيقول هذا الكتاب هو مملوء بالأحاديث والآثار، هو هذا الكلام صحيح مملوء بالأحاديث والآثار، لكن كل حديث وأثر أورده ابن كثير فله فيه معنى، فله فيه معنى مهم، هذا يفيدنا في طريقة أن كيف نكتب تفسيرا أو كيف نكتب شرحا للحديث أو كيف نتكلم في مسألة، يفيدنا في قضية كيف نستفيد من هذه النصوص في جمع المادة العلمية وتحضيرها وترتيبها ترتيبا علميا صحيحا لا يقع فيه إشكال. قال ابن كثير رحمه الله يعني هذا أيضا مما يدل على ما ذكرت لكم، ولهذا غضب الله لجبريل على من عاداه، فقال تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المتقدمة، وهدى وبشرى للمؤمنين أي هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة، وليس ذلك إلا للمؤمنين، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون إيش في آذانهم وقر، نسأل الله العفو والعافية، وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإيش ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. تفضل شيخ. ما في بس. ولماذا جعل القرآن حجة عليك؟ لتعمل به، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا يكون حجة عليك؟ إلا لتعمل به، فلا إشكال، لكن هذا الاستنباط أو الترتيب له أدوات، هذه الأدوات تميز بين ما هو صحيح وبين ما هو غير صحيح، ما يجوز وضع الآية فيه أو الحديث فيه وما لا يجوز أن يوضع الآية والحديث فيه، واضح؟ طيب، ولهذا هذا هو الفقه، الفقه ليس هو حفظ الدليل وإنما هو فهم الدليل، فهم الدليل. قال ابن كثير رحمه الله ثم قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، قال يقول تعالى من عاداني وملائكتي ورسلي، ورسله يشمل رسله من الملائكة والبشر، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا وإيش ومن الناس، فعطف على ملائكة على الرسل من الملائكة أيضا الرسل من الناس. قال رحمه الله وجبريل وميكال، قال هذا من عطف من باب عطف العام من باب عطف الخاص على العام، فجبريل وميكائيل هم من الملائكة لكن خصوا لأن هؤلاء المعاندون خصوهم أيضا وذكروهم بالاسم، فكأن الله عز وجل يقول لهم لا فرق أو لا يقبل تفريق من فرق بين جبريل وميكائيل، فهم ملائكة من الملائكة عبيد لله مسخرون لا يجرون إلا بأمره سبحانه وتعالى، ومن سخر بشيء منهم أو من فعلهم الذي يأمرهم الله عز وجل به فقد سخر ممن أرسلهم. نسأل الله العفو والعافية. الله المستعان. قال: وهذا من باب عطف الخاص على العام. وهذا دائما يقولون يعطف الخاص على العام، لماذا؟ للاهتمام به، للاهتمام به. فتجد مثلا أن الله عز وجل يأمر بالصالحات ثم يخصص من الصالحات عملا، فهذا يقولون للاهتمام به، مع أنه داخل في عموم الصالحات المأمور بها. وهكذا هنا أيضا النص على جبريل وميكائيل للاهتمام بهما، وذكرت لكم سبب الاهتمام أو سبب التخصيص. قال: فإنهما دخل في الملائكة في عموم الرسل، ثم خصص بالذكر لأن السياق في الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه، وقرن معه ميكائيل في اللفظ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم، فأعلمهم أن من عاد واحدا منهما فقد عاد الآخر وعاد الله أيضا، لأنه أيضا ينزل على الأنبياء ينزل على الأنبياء بعض الأحيان، كما قرن برسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر، ولكن جبريل أكثر وهي وظيفته، وميكائيل موكل بالنبات والقطر، هذاك بالهدى وهذا بالرزق، كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن كثير رحمه الله: وفي جبريل وميكائيل لغات وقراءات تذكر في كتب اللغة والقراءات، ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك. وهذا يعني ملحظ مهم للمفسر، أنه لا يشغل نفسه بالأشياء التي تجوز لغة أو تجوز قراءة إذا كانت لا تخدم المعنى الذي هو يتحدث عنه. فلا شك أن من توسع في التفسير أنه سيضطر إلى الكلام على ما معنى جبرائيل وميكائيل والقراءات الواردة فيها، وأما من يختصر مثل ابن كثير رحمه الله فإنه ليس بحاجة إلى التطويل فيها، لأن مآلها ومضمونها واحد، لأن مآلها ومضمونها واحد، فاختلافها إنما هو من باب اختلاف ماذا؟ من باب اختلاف التلاوة، فلا يؤثر في التفسير شيئا كثيرا. ومثله كثير في اختلاف الأصوات أو المدود أو نحوها التي لا تغير في المعنى شيئا، وذكرنا لكم هذا في أول الحديث على أن علوم القرآن منها ما يختص بالتفسير ومنها ما لا يختص بالتفسير، فكثير من علم القراءات لا يختص بالتفسير، إنما الذي يختص بالتفسير منه ما كان مغيرا في المعنى، إما بزيادة أو بنقص أو بذكر نوع آخر أو تخفيف أو تشديد في الأمر. فإذا لا يلام ابن كثير، أنا مقصدي من هذا أنه لا يلام ابن كثير رحمه الله على عدم ذكر القراءات، وإنما هو يذكر من القراءات ومن اللغة الشيء الذي يرى أنه يغير المعنى أو يؤثر في المعنى تأثيرا يستحق أن يذكره، يستحق أن يذكره. وإلا لا شك أن كتب المفسرين قبل ابن كثير كانت ملأة بالقراءات واللغات والتوجيه ومسائل كثيرة أحيانا تطول وليس لها تأثير في المعنى، وهذا تلاحظونه في تفسير أبي حيان وغيره من التفاسير التي دخلت فيها القراءات والتوجيه واللغة دخولا ظاهرا واضحا. قال رحمه الله: ولم نطول كتابنا في هذا بسرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم في ذلك عليه، يعني يرجع الحكم إليه، قصدي اللي هو يرجع الحكم على ماذا؟ على هذه القراءة أو على هذا المعنى اللغوي، فهنا نقول نعم مهم لأنها تؤثر في المعنى. فهذه هي القاعدة التي ذكرناها لكم في التفريق بين ما يدخل من علوم القرآن في التفسير وبين ما لا يدخل، واضح؟ يعني اعتبروا هذا النص من ابن كثير رحمه الله يقول إلا أن يدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم في ذلك إليه، أن هذه قاعدة من القواعد الأساسية في ما الذي يدخل في التفسير وما الذي لا يدخل في التفسير من علوم القرآن. قال وبالله الثقة وهو المستعان سبحانه. قال وقوله تعالى فإن الله عدو للكافرين، هذا فيه إيقاع المظهر مكان المضمر، فيه إيقاع المظهر مكان المضمر، حيث لم يقل فإنه عدو للكافرين، أليس كذلك؟ يعني سياق الكلام أن يقول فإنه عدو للكافرين، لكنه أظهر اسم الجلالة سبحانه وتعالى هنا ولم يجعله ضميرا. لماذا؟ ها؟ لتقرير هذا المعنى وإظهاره، وهذا هو الذي ذكره ابن كثير. وهذا يعني يعطيكم البعد اللغوي والبلاغي الذي عند ابن كثير رحمه الله، وأن من يقولون إن تفسير ابن كثير هو تفسير بالآثار فقط، يعني إنما ابن كثير محدث هكذا يقول بعضهم، فإنه ليس بصحيح، فإنه ليس بصحيح، فإن ابن كثير رحمه الله له باع في اللغة وله باع في البلاغة، وإنما يظهر ذلك أو يظهر ذلك منه في المواطن التي يرى أنها مؤثرة في المعنى، ولا يستطرد بذكرها سواء في كتابه التفسير أو في كتابه كذلك التاريخ اللي هو البداية والنهاية. قال رحمه الله وقوله تعالى فإن الله عدو للكافرين، فيه إيقاع المظهر مكان المضمر، حيث لم يقل فإنه عدو للكافرين، بل قال فإن الله عدو للكافرين، وإنما أظهر الاسم هاهنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره وإعلامهم أن من عادى أولياء الله فقد عاد الله، ومن عاد الله فإن الله عدو له، ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. قال ابن كثير قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في قوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، لا تقلقون، نأخذ منها الذي نستطيع اليوم ونكمل غدا، يعني لن يكون هناك انفصال كبير إن شاء الله، لا لأن بعض الإخوة يرى أن تفسيرها طويل وأنه ربما لا ندركها اليوم، لا يضر، لا إشكال. قال ابن كثير رحمه الله قال الإمام أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك، وتلك الآيات هي ما حكاه كتاب الله عز وجل من خفايا علوم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أولئك وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة، فأطلع الله في كتابه الذي أنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه ولم يدعه إلى هلاكها الحسد والبغي، نسأل الله العفو والعافية، إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصف من غير تعلم تعلمه من بشر ولا أخذ شيئا منه عن آدمي. هذا الكلام هو مثل الكلام الذي ذكرته لكم في أول الدرس، إن الله عز وجل ذكر لنا من أخبار اليهود ومما تضمنه كتبهم ما جعله حجة وبرهان، يعني جعله معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ، وهذا من أسرار أميته، لم يقرأ كتابا ولا يحسن أن يكتب، أو يقولون لم يكتب كتابا ولا يحسن أن يقرأ، يعني قد يقرأ ولكنه لا يحسن أن يقرأ، كما في صحيفة الحديبية. المقصد من هذا هو أن الله عز وجل جعل هذا آية وبرهانا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نفهم مسألة مهمة جدا، وهي أن علماء السلف رحمهم الله تعالى لا يحصرون المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم في شيء دون شيء. مثاله ما ذكره ابن كثير هنا، فابن كثير جعل ما تضمنه القرآن من الأخبار عن اليهود وما في كتابهم وما حرفوه قدماؤهم ومحدثيهم كل هذا آية لصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مثل ما قال اليهود في الأثر لا يعلمهن إلا نبي، يعني حتى هم يعترفون بهذا أن هذه الأخبار لا يعلمهن إلا نبي، فهم يشهدون بأنه لا يعلم هذه الأخبار إلا نبي، والله عز وجل أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار بهذه التفاصيل ليس لذات الأخبار ولا لذات التفاصيل، فالله عز وجل يعلم من أخبارهم ومن تفاصيلهم أكثر من هذا بكثير، إنما ذكر لنا هذه الأخبار بذاتها وهذه التفاصيل بتفاصيل هذه لأمرين أساسيين. الأمر الأول إقامة الحجة عليهم وأن ما جاءهم به محمد مصدق لما معهم. الأمر الثاني لإقامة الحجة على غيرهم أنهم كاذبون في ادعائهم لاتباع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به عن الله، فإذا هو دليل عليهم ودليل على غيرهم. ومن هذا الباب اعتبره ابن كثير رحمه الله إيش؟ دلالة معجزة، دلالة معجزة من هذه الجهة، وهذا قل أن تجدوه في كتب الإعجاز، مثل هذا الوجه الذي ذكره ابن كثير قل أن تجدوه في كتب الإعجاز. واضح هذه الصورة؟ وإنما يتكلمون في مسألة الإعجاز في مسألة ماذا؟ الإخبار بالغيوب ويطلقون، لكن أن تكون تلك الأخبار تلك أخبار وتلك الغيوب على هذا التفصيل الذي ذكره في هذه الآيات ووقف عنده ابن كثير رحمه الله هذه الوقفة، فهذا قليل. ولذلك لو استعرضت كتب التفسير وأخرج منها الآيات التي تدل على حجية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة القرآن وجعل الله عز وجل القرآن حجة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى العالمين لخرج منها شيء كثير. وهنا يتبين لنا الفرق بين تأليف الأشاعرة مثلا أو المعتزلة في إعجاز القرآن كتبا مستقلة، والفرق بين أن السلف لم يكتبوا كتبا مستقلة في إعجاز القرآن، أن غالب كلام السلف رحمهم الله تعالى في إعجاز القرآن هو في ثنايا كتبهم، سواء في التفسير أو في كتب العقيدة أو في كتب اللغة والبلاغة أو كتب اللغة والبلاغة. ولا شك أن كتب التفسير وكتب العقيدة لا تخلو من الكلام على مسألة إعجاز القرآن الكريم وإقامة الحجة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته. طيب في سؤال ولا ننطلق؟ طيب. قال ابن عباس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يقول فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية وبين ذلك، يعني وبين الصباح والمساء، وأنت عندهم أمي لا تقرأ كتابا وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه، يقول الله في ذلك لهم عبرة وبيان وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. وقال قتادة، لاحظتم الآن تفسير ابن كثير رحمه الله لقول ابن عباس، فهمتم؟ واضح هذا؟ إيه. طيب يقول وقال قتادة نبذه فريق منهم، أي نقضه فريق منهم. وقال ابن جرير أصل النبذ الطرح والإلقاء، يعني النبذ ليس فقط مجرد الترك، بل هو الترك بماذا؟ بنوع من الاستخفاف والاستحقار، ولذلك يقولون أصل النبذ في اللغة هو الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط منبوذا، ومنه سمي النبيذ وهو التمر والزبيب إذا طرح في الماء. قلت فالقوم، يعني ابن كثير، فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها، ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة. يعني ما الذي جعلهم يكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هو نبذهم لتلك العهود التي أخذها الله عز وجل عليهم، وهذا ظاهر لنا في الحديث السابق ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لتعاهدنني لتتبعني، فيقولون نعم، فلما جاء في الأخير قالوا له لا هذاك عدونا ولذلك لا نتبعك، مثل قول أبي سفيان قال فما وجدت كلمة أغمز فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجاهلية لما سأله هرقل قال غير هذه، قلت ونحن منه في مدة يعني في عهد لا ندري ماذا يصنع، يقول ما أستطيع أكذب، فما عندي شيء أقول إن والله إحنا نشك فيه إلا هذا، إنه الآن بيننا وبينه عهد وإحنا ما ندري، ما إحنا مرتاحين، ما ندري ماذا سيصنع بنا. وفى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين نبذوا العهد كما تعرفون، اللي هو عهد الحديبية. أي نعم. مع أن ظاهره أنه كان فيه ظلم في ظاهر المعاهدة، أنه فيه ظلم للمسلمين، وإذلك تضايق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يحلقوا ولا أحد منهم يقوم ولا يحلق، حتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلموا أن الأمر لا محالة، ففعلوا مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتكلموا بكلمة، بخلاف هؤلاء اليهود الذين انظروا ماذا يقولون في الله وفي رسول الله عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قد الإنسان يعني يستثقل شيئا من أمر الشرع، أو لا تطاوعه نفسه له بادئ الأمر، لكنه لا ينكس على عقبيه ولا يقول في شرع الله عز وجل ولا في أمره شيئا، بل يتحامل يتحامل على نفسه حتى يغلبها ويقرها بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو امتحان الإيمان، وهذا هو امتحان الإيمان الذي ذكره الله عز وجل، قال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فأنت إذا رأيت من نفسك ذلك فغالب نفسك، فهذا اعلم أن هذا هو موطن الامتحان، أن هذا هو موطن الامتحان لقلبك، هل أنت فعلا صادق في إيمانك أو أنك مدعي. واضح؟ أي. ولذلك أنا أقول إذا رأيت من نفسك كراهية أو يعني ثقلا لأمر مشروع، فاعلم أن هذا هو موطن الامتحان، فأسرع وأقنع نفسك باستسلام لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان غير ما تراه ولا ما تحبه ولا ما تشتهيه، بل ربما يعني لا ترى أن لك فيه نفعا. فهمتم؟ فانظروا كيف يعني مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الحديبية، كانوا يظنون أنه لا نفع لهم فيه، ولكن الله عز وجل قلب لهم ذلك الأمر خلال 3 سنوات فقط. فنكثت قريش هي العهد، والصحابة رضي الله عنهم أصبحوا في أمان من قريش، فأصبح عملهم مع ماذا؟ ها؟ بدلهم الله عز وجل بفتح خيبر، واستقر الإسلام في جزيرة العرب، وأتت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعوا إلى غير ذلك. فكانت هذه الهدنة مع أن ظاهرها يعني ليس مرغوبا عند بعض الصحابة، خيرا لهم من أن لو لم تكن. مقصدي أن هذا من امتحان الله عز وجل لعبده، فإذا وجدت من نفسك هذا فغالب نفسك على ما يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن عاقبته خير لك. وهذا يشهد له قوله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، كما سيرد معنا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله نعم، ولهذا نعم قال قلت فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها، ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة، الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتباعه وموازرته ومناصرته، كما قال تعالى في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي إيش؟ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال هاهنا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم الآية، أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم، يعني وهو التوراة، مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، ولهذا أرادوا كيدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسحروه في مشط. عندكم ومشاقة؟ مشط ومشاقة، وفي بعض الروايات مشط ومشاطة، يعني الشعر الذي يكون في المشط، وإذا قلنا أنه مشط ومشاقة فيكون إذن هما أمران. وجف في طلعة ذكر، تعرفون الجف هو الغلاف الذي يكون على طلع فحل النخل، وهذا تلاحظونه الأيام هذه في المدينة، إذا مررتم بالنخل سواء في شارع السلام ولا في غيره تلاحظون ماذا؟ تلك الجف الجف هو يعني طلع النخل يخرج بمثل حجم اليد هذه ثم ينشق نصفين، الجف هو هذا النصف، واضح؟ فإذا مررتم بالنخل فانظروا فإن هذا هو الجف. قال في مشط ومشاقة وجف في طلعة ذكر تحت رعوانة بئر ذي أروان، تحت رعانة، الرعانة هي الحجر الذي يكون خارج في جنب البئر، فهمتم؟ وغالبا يكون هذا قريبا من الماء، يكون قريبا من الماء. فهم أخذوا هذا السحر ووضعوه في هذا المشط ومشاطة وعقدوا عليه تلك العقد ووضعوه في جف هذا طلع النخل ووضعوه تحت هذا الحجر الذي في البئر. فانظروا إلى كيف المكر والدسيسة، نسأل الله العفو والعافية. قال وكان الذي تولى من ذلك منهم رجل يقال له لبيد بن الأعصم لعنه الله، فأطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما سيأتي بيانه. وهذا كما تعرفون هو سبب نزول ماذا؟ سورتي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وأيضا قد تكلم العلماء رحمه الله تعالى عنه هناك. قال وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجه الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل به. قال فأكفره جهال الناس وسبوه، يعني سليمان عليه الصلاة والسلام، ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إيش يكون معنى على هنا؟ في، يكون معنى على هنا في، يعني واتبعوا ما تتلو الشياطين، يعني ما تكتب الشياطين أو ما تقرأه في ملك سليمان، يعني على ملك سليمان، يعني في ملك سليمان، فهمتم؟ يعني يسمونها إنابة حروف الجر، وهذا عند الكوفيين فقط وليس عند البصريين، أنا بس مقصدي حتى تفهمون هذا، وإلا سنتكلم عن القصة والأثر بحد ذاتها. قال وروى ابن جرير عن عمران بن الحارث قال بين نحن عند ابن عباس رضي الله عنه إذ جاءه رجل فقال له من أين جئت؟ قال من العراق. قال من أيه؟ قال من الكوفة. قال فما الخبر؟ قال تركتهم يتحدثون أن عليا خارج إليهم، ففزع، يعني ابن عباس رضي الله عنه، ثم قال ما تقول لا أبا لك لو شعرنا ما نكحنا نساءنا ولا قسمنا ميراثه، يعني نساءهم، معلش أنا نساء. قال لو شعرنا ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه، يعني هؤلاء يدعون أن علي رضي الله عنه سيخرج إليهم بعد قتله، هؤلاء في الكوفة يدعون أن عليا سيخرج إليهم بعد قتله. فيقول ابن عباس كيف يكون هذا؟ لو كنا يعني مثل ما نقول عندنا أدنى شك ما تزوجنا نساءه من بعده ولا قسمنا ماله، لأنه سيكون أحق بها، واضح؟ نعم. أما إني سأحدثكم عن ذلك إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء، فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعها، فإذا جرب منه صدق كذب معها 70 كذبة. قال فتشربها قلوب الناس، يعني تحبها وتبدأ تصدقها، فأطلع الله عليها سليمان عليه السلام فدفنها تحت كرسيه، فلما توفي سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق فقال هل أدلكم على كنزه الممنع الذي لا كنز له مثله تحت الكرسي، فأخرجوه فقالوا هذا سحر، فتناسخها الأمم حتى بقايا ما يتحدث به أهل العراق، وأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ورواه الحاكم. ثم ذكر الحافظ ابن كثير أخبارا جمة في هذا المعنى عن التابعين وغيرهم، ثم قال رحمه الله فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام، ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها، وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم والله الهادي. فقوله تعالى، يعني الملخص الذي نستفيده من كل تلك الروايات بغض النظر عنها هو ما سيذكره الآن ابن كثير. قال: فقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما تتلو الشياطين، أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان. وعداه بعلى لأنه ضمن تتلو تكذب، فهمت؟ هذا قول الآن البصريين يا شيخنا، أي القول الأول اللي قبل قليل أنه ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يعني في ملك سليمان، وقول بالتضمين هو هذا لأنه ضمن تتلو تكذب. وقال ابن جرير: وعلى ها هنا بمعنى في، لأن ابن جرير ينحى منحى أهل الكوفة في هذا، أي تتلو في ملك سليمان. قلت: والتضمين أحسن وأولى. ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن وأبو حيان وغيرهم في الغالب أنهم على مذهب البصريين في النحو، ولذلك يختارون التضمين. قال: قلت، يعني ابن كثير، والتضمين أحسن وأولى، والله أعلم. قال: وقول الحسن البصري رحمه الله قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود صحيح لا شك فيه، لأن السحرة كانوا في زمان موسى عليه الصلاة والسلام وسليمان بعده، كما قال تعالى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى الآية، ثم ذكر القصة بعده وفيها: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لنبيهم صالح، لاحظوا قوله هذا ترى مهم جدا في مسألة الترتيب، أن صالح قبل إبراهيم. وابن كثير رحمه الله يتحاشى أن يدخل في التفاصيل التاريخية مع أنه مؤرخ من الطراز الأول، واضح؟ لكن هنا حتى يبين لك أن بعض العلماء يقولوا أن السحر لم ينشأ إلا في ملك سليمان، فيقول يرد عليه، يرد على هذا القول أن موسى عليه الصلاة والسلام هو قطعا قبل سليمان، لأن سليمان من أنبياء بني إسرائيل، فموسى عليه الصلاة والسلام قبله كان ماذا؟ السحرة، العصا مع السحرة. ثم يقول: بل قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا موجود، فصالح، أيوة هذا هو، هذا مقصدي. نعم، يقول: وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لنبيهم صالح: إنما أنت من المسحرين. وقوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال ابن كثير: اختلف الناس في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى أن ما نافية وما أنزل على الملكين، يعني ولم ينزل على الملكين، أن ما نافية أعني التي في قوله وما أنزل على الملكين. وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يقول: لم ينزل الله السحر. وعن الربيع بن أنس قال: ما أنزل الله عليهم السحر. قال ابن جرير: فتأويل الآية على هذا واتبعوا الذي تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه المقدم. قال: فإن قال لنا قائل: كيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين إيش كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام، لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله عز وجل أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود، فأكذبهم الله بذلك، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر، وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين، وأنها تعلم الناس ذلك ببابل، وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت، فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة على الناس، يعني تفصيلا لكلمات الناس، وردا عليهم هذا لفظه بحروفه. هذا كلام ابن جرير. ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول، وأن ما بمعنى الذي، وأطال القول فيه، وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض وأذن لهما في تعليم السحر اختبارا لعباده وامتحانا، بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل. وادعى يعني ابن جرير أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك لأنهما امتثل ما أمر به، وهذا الذي سلكه غريب جدا. يعني ابن كثير رحمه الله لم يرضى رد ابن جرير ولا تأويله للآية على هذا الوجه. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الغد في ذكر القول الثاني. طبعا هنا مسألة، وهي أن في واحدة من الأخوات جزاها الله خير تبرعت بنسخ لمن يحضر ويلتزم الحضور، وليس لمن يحضر 5 دقائق ثم يمشي. فالذي يرغب في هذه النسخ يسجل اسمه عند الإخوة، وإن شاء الله تعالى يكون غدا إن شاء الله، غدا بعد المغرب بإذن الله. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأسئلة غدا إن شاء الله نقرأها مع تتمة الموضوع.